نشكر الحاجة ومامير الحكيم، كما نشكركم على طيب المتابعة لهذه الحلقة من برنامج كوثر الرحمن. إلى اللقاء بإذن الله تعالى، نستودعكم إياه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه
كده يا عيني كده يا حبيبي كده.
إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا في الأيام الخالية. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح على خير العمل، حي على خير العمل. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
صلي على المختار
في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. صدق الله العلي العظيم. نقف مرة أخرى خامسة مع هذه الآية المباركة التي تحمل من الدلالات الكبيرة والرائعة، فإن آيات القرآن خزائن العلم، وكلما فتحت خزانة ينبغي لك أن تنظر ما فيها، كما يقول الإمام زين العابدين عليه السلام. من هذا المنطلق ليس كثيرا على آية قرآنية أن نقف عندها وقفات عديدة نستجلي معانيها ونسجل دلالاتها، وخصوصا تلك الآيات التي يحفظها الناس ويتداولونها، والتي تتعلق بأمر الإمامة والقيادة والخلافة. فهذه الآية المباركة التي بين أيدينا، الآية الرابعة والعشرون بعد 100 من سورة البقرة، تحكي لنا قصة إمامة إبراهيم عليه السلام، ومسألة الإمامة من أهم وأخطر وأكبر المسائل في الإسلام، لأنها هي التي تقود مسيرة المجتمع والأمة من خلال المنهج الإسلامي الأصيل، ولأنها هي المسؤولة عن تجسيد الأحكام وإقامة الحدود وقيادة الأمة في صراعها المرير مع أعدائها الداخليين والخارجيين. ولهذا فإننا نرى إبراهيم عليه السلام عندما علم بأنه أصبح إماما راح يسأل الله سبحانه وتعالى ذلك السؤال الدعاء بكل شوق ولهفة وحرص. قال: ومن ذريتي. إن هذا السؤال الإبراهيمي نابع من عمق قلب إبراهيم عليه السلام لما يشعر به من عظمة هذا المنصب وخطورته وأهميته وضرورته وضرورة استمراره في الأمة حتى يستمر هذا الخط الرباني القيادي في قيادة الأمة بالإسلام وفي التصدي للانحرافات وفي تحدي المستكبرين والطغاة. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. لم يكن سؤال إبراهيم عليه السلام نابعا من عواطف أبوية ومشاعر شخصية كما يقول البعض من المفسرين، حيث ذكروا أن إبراهيم قد جرى على سنة الفطرة في دعائه هذا، فإن الإنسان لما يعلم من أن بقاء ولده بقاء له يحب أن تكون ذريته على أحسن حال يكون هو عليها، ليكون له حظ من البقاء جسدا وروحا. ومن دعاء إبراهيم عليه السلام الذي حكاه الله عنه في سورة إبراهيم: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. هذا نص ذكره بعض المفسرين، وذكر البعض الآخر نفس المعنى لتفسير أهداف سؤال إبراهيم عليه السلام، حيث قال: تساؤل إبراهيم عليه السلام بقوله ومن ذريتي في استفهام متطلع مستشرف يحمل طابع الأمنية التي يحملها الإنسان في فطرته في كل خير يحصل عليه. إن هذا التفسير جميل ومعقول، ولكن ينبغي أن نؤكد أن المسألة ليست مسألة عواطف ومشاعر الذرية فيما يفكر فيه بعض الناس في أن يكون لهم امتداد وذكر في الحياة الدنيا من خلال أولادهم ومن خلال ذريتهم. إن المسألة ليست مجرد تلك العواطف الفطرية، وإن كانت عواطف مشروعة ومسموح بها، بل هي أكبر من ذلك، إنها عواطف رسالية وهموم إسلامية تفكر بمستقبل الإسلام وبمستقبل الأمة في التزامها بالإسلام، وتتطلع إلى المستقبل الذي تمتد فيه الإمامة عبر الزمن فيما تمثله الإمامة من قيادة الناس والحكم بينهم وإقامة الدولة التي تجسد العدل الإلهي في الأرض، والتي تقف بوجه الظلم والظالمين والطغيان وتنصر المستضعفين في الأرض. لقد كان إبراهيم لا يعيش الحاضر فحسب، بل كان يحمل الهموم الرسالية الكبيرة التي تحرص على مستقبل المسيرة ومستقبل الإسلام ومستقبل الأمة وضرورة استمرارية الإمامة في الأمة، لأن الإمامة وهي الأساس في قيادة الأمة، ولأن الأمة من دون إمامة وقيادة أمة ضائعة تائهة حائرة. إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي. انظر إلى دقة إبراهيم عليه السلام في سؤاله، كما انظر إلى أدبه وأخلاقيته العالية في هذا السؤال. إنه لم يطلب الإمامة لجميع ذريته، بل طلب الإمامة لبعض ذريته، ومن ذريتي. فهو لم يكن ينطلق من عواطف الأبوة كعاطفة يواجه الأب ابنه بمشاعر الحب والود، مهما كان هذا الابن ضالا ومنحرفا وظالما، إن إبراهيم كان يعيش منتهى الرسالية وقمة العقائدية، فلم يكن ليجعل عواطف الأبوة على حساب الرسالة ومفاهيمها وأفكارها وأسسها، ولهذا فإنه لم يطلب لجميع ذريته ذلك، بل قال: ومن ذريتي، لقد سأل الإمامة لبعض ذريته لا لجميعهم. هكذا كان السؤال واعيا مؤدبا ودقيقا، فجاء الجواب الرباني حاسما وصارما، قال: لا ينال عهد الظالمين. فقد استثنى الجواب الظالمين من الإمامة، لأن الذي يعيش الظلم لنفسه أو الظلم لغيره لا يمكن أن يتوج بتاج الإمامة وأن يعطى ذلك المنصب الإلهي الرباني القيادي الخطير. فالعهد لا ينال الظالمين، وهو تعبير عميق ودقيق وبليغ له أبعاده الكبيرة في مدى بعد الظالمين عن ساحة العهد الإلهي وعن ساحة القيادة الربانية وعن ساحة إمامة المجتمع وقيادة المجتمع وقيادتهم وتجسيد الإسلام فيهم. قال: لا ينال عهد الظالمين، إنني سأعطيك يا إبراهيم ما طلبت من سؤالك ومن ذريتي، إن طلبك نابع من وعي كبير ومن هموم رسالية عالية ومن تفكير بمستقبل الرسالة ومستقبل الخط الرباني على الأرض، وسأجعل من ذريتك أئمة للناس، ولكن العهد الرباني بالإمامة لا ينال الظالمين، لأن الظالمين أبعد ما يكونون عن الإمامة والقيادة، لأن مهمة الإمام ومهمة الخليفة أن يقيم الإسلام وأن يجسد المنهج الرباني العادل في الأرض ويقود المسيرة الاجتماعية في صراعها مع الظلم والظالمين والمستكبرين. فإذا كان الإمام ظالما وفاسقا وجائرا، فكيف يمكنه والحالة هذه أن يقيم العدل في الحياة وأن يقيم الحرية في الحياة وأن يقيم المفاهيم والأحكام والحدود الإسلامية في واقع المجتمع؟ إن فاقد الشيء لا يعطيه. ومع الأسف الشديد نرى أن مسيرة الانحراف في الحياة الإسلامية قد وصلت إلى مرحلة يرثى لها، عندما وصل يزيد ابن معاوية الفاسق الفاجر القاتل المعلن للفسق، أصبح هذا الرجل أميرا للمؤمنين وخليفة للمسلمين، وقد وقف الحسين ابن علي عليه السلام تلك الوقفة العظيمة موقفا رافضا لإمامة وخلافة يزيد، فكذلك وقف عبد الله بن عمر، ولكن بعد ذلك عبد الله بن عمر بايع يزيد، إلا أن الإمام الحسين أصر على رفض تلك البيعة، حتى أنه قال عندما قال له مروان بايع يزيد، قال له مروان بن الحكم: بايع يزيد فإنه خير لك لدينك ودنياك. فقال له الإمام الحسين عليه السلام: إنا لله وإنا إليه راجعون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، أينما كنتم نحييكم أطيب تحية وطاب نهاركم بألف خير. أحبتي، هذا استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. نتمنى لكم أنفع الأوقات معنا. بعد الاستعراض في الساعة 12:28 يأتيكم برنامج من أنوار البصيرة. نكون معا في رحاب الدوحة العلوية عند 12:40. قسم الأخبار ونشر موجز للأنباء في 5 دقائق عند 1 تماما. في الساعة 12:05 تقدم لحضراتكم المحاضرة الإسلامية. الثانية تماما وقسم الأخبار يأتيكم بحصاد الظهيرة في 25 دقيقة. تمثيلية الإذاعة تقدم لحضراتكم في الساعة 12:30 عند 3 تماما نشر موجز للأنباء. صفحات من التاريخ تستمعون لها عند 3:08 في الساعة 3:15 في 45 دقيقة، وعلى الهواء مباشرة فلسطين اليوم. أحبتي، تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net. نتمنى لكم أمتع الأوقات مع مواد برامجنا في إذاعة طهران. إلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا.
من أنوار البصيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أحبتنا المستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في لقاء جديد مع برنامجكم من أنوار البصيرة، الذي سنستنير من خلاله بخطابات وإرشادات قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي، والكلمة القيمة التي ألقاها في ذكرى الولادة السعيدة لنبي الرحمة والإنسانية محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، والإمام جعفر الصادق عليه السلام في صصبيحة يوم الجمعة 14 من تشرين الأول هذا العام، خلال لقائه مع رؤساء السلطات 3 ومجموعة من المسؤولين والضيوف المشاركين في المؤتمر الدولي 36 للوحدة الإسلامية. فكونوا معنا مشكورين. أيها الأطاب، في بداية اللقاء بارك سماحة السيد القائد الخامنئي موليد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم والإمام الصادق عليه السلام، مؤكدا أن شخصية نبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم استثنائية، وأن البعثة كانت نقطة ذروتها، وقال:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أرحب بالحضور الكرام والمسؤولين الموقرين في البلاد وضيوف أسبوع الوحدة الأعزاء، وأبارك الولادة المكرمة والمعظمة لرسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله والإمام الصادق عليه السلام لكم جميعا، للأعزاء الحاضرين هنا والشعب الإيراني كافة والأمة الإسلامية جمعاء في شرقي العالم وغربيه، ونأمل إن شاء الله أن تشمل بركات عنايته صلى الله عليه وآله والعناية الإلهية ببركة ذلك العظيم الأمة الإسلامية العظيمة، وتؤدي إلى تقدمها إن شاء الله. طبعا هناك نقطة ذروة في الشخصية الاستثنائية للنبي الأكرم والرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، هي البعثة، نقطة البعثة. طبعا شخصية الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله شخصية استثنائية في عالم الوجود كله. نقطة الذروة لهذه الشخصية هي الارتباط للقلب المطهر لذاك العظيم بمعدن العظمة والعزة والحكمة الإلهية، أي نقطة البعثة. لكن حياة النبي صلى الله عليه وآله كلها حتى بعد البعثة متأثرة بقضية البعثة ومتناسبة معها، أي ليس الأمر على هذا النحو أن نفترض أن نبي الإسلام المكرم صلى الله عليه وآله كان لديه قبل البعثة حياة إنسان عادي. كلا، حركات ذلك العظيم والبركات الإلهية لذلك العظيم والألطاف التي جرت في عالم الطبيعة ارتباطا بوجود ذلك العظيم، هذه كلها استثنائية وتتناسب مع ذروة شخصية ذاك العظيم، أي قضية البعثة. تمكن مشاهدة الدلالات على عظمة الحق تعالى في مراحل الحياة كافة لذلك العظيم حتى عند الولادة.
أيها الأكارم، السيد القائد الخامنئي دام ظله علق على موضوع ولادة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم والدلالات والبركات الإلهية ومنشأها الأساسي، فقال سماحته:
نحن اتخذنا هذا اليوم عيدا واحتفلنا به من أجل ولادة الرسول صلى الله عليه وآله حتى في يوم الولادة لذلك العظيم يشاهد المرء دلالات وآثارا للبركات الإلهية، ومنشأها الأساسي هو نقطة الذروة لها، أي البعثة. يرى المرء آثار التوحيد ودلالاته العملية في يوم الولادة أيضا، بدءا من داخل الكعبة حيث تحطم الأصنام وصولا إلى مواجهة الأصنام الطاغوتية، أي كبار الطواغيت البشرية في ذلك اليوم، كما تجف البحيرة المقدسة الفلانية ويطفأ معبد النار الفلاني الذي يرونه مقدسا، وينهار إيوان كسرى وتنهار شرفاته. هذه الأحداث التي وقعت. لذلك يوم الولادة ليس عاديا، هو يوم مهم وعظيم جدا. نحن نتخذ هذا اليوم عيدا لهذه المناسبة.
مستمعينا مستمعاتنا، للولادة المباركة دروس يمكن استخلاصها من أجل حل مشاكل المسلمين واستلهام الدروس منها. وفي هذا الشأن يقول السيد القائد حفظه الله:
النقطة الأساسية أن اتخاذ العيد ليس من أجل الاحتفال وتخليد الذكرى فقط وأمثال هذه الأمور، إنما من أجل استلهام الدروس وجعل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله قدوة. نحن بحاجة إلى هذا الأمر، والبشرية بحاجة إلى هذا الأمر اليوم، والأمة الإسلامية بحاجة إلى هذا الأمر اليوم. علينا أن ننهل الدروس. لذلك إن إحياء الذكرى لولادة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، لكي نعمل بمضمون هذه الآية الشريفة التي تقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أسوة حسنة، القرآن يقول هذا بصراحة. ماذا يعني أسوة؟ أي هو قدوة، ويجب أن نتبع هذه القدوة. لقد استقر في قمة، وعلينا التقدم والسير من هذا الحضيض نحو تلك القمة. يجب أن يتحرك الإنسان نحو تلك القمة بقدر ما يستطيع. هذا ما تعنيه أسوة.
أعزائنا الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج من أنوار البصيرة. شكرا على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية يقدم:
في رحاب الدوحة العلوية.
جولة في حياة الإمام علي عليه السلام،
وإطلالة على بنائه التربوي
وعطائه الفكري والاجتماعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية الإيمان ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج في رحاب الدوحة العلوية. نأمل أن تقضوا معنا في هذه الرحاب الطاهرة أوقاتا مفيدة. علي والقرآن. مستمعين الكرام، قال الله تبارك وتعالى في الآية 33 من سورة الأحزاب المباركة: بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العلي العظيم. وقد ذكر ابن حجر في الصواعق المحرقة إن أكثر المفسرين ذهبوا إلى نزول هذه الآية الشريفة في علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام. وأخرج أحمد بن حنبل عن أبي سعيد الخدري أنها نزلت في علي وولديه والزهراء سلام الله عليهم، كما روى نزول هذه الآية الشريفة في أهل البيت عليهم السلام، ومنهم علي عليه السلام، مسلم في صحيحه والطبراني في تفسيره، وغيرهم من مفسري العامة وحفاظهم. عطاءات فكرية. أيها الأخوة والأخوات، للفكر التربوي عند الإمام أمير المؤمنين عليه السلام مصادر وينابيع أمدته بمضامينه وأهدافه ووسائله، فما هي هذه المنابع يا ترى؟ للإجابة عن هذا السؤال نقول: المنبع الأول تربيته عليه السلام في أحضان النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا الإنسان المولود في حضن الكعبة بيت الله العتيق النابت في دوحة قريش من أسرة أقدامها في أعماق الفقر وسلوكها في سدة الشرف، فتح عينيه في اليوم الأول من دنياه على رجل يغشى بيت أبي طالب كمن يدخل بيته. إنه الرجل المؤهل للنبوة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، يخاطب فاطمة بنت أسد أم علي وقد ولدت الرضيع عليا: اجعلي مهده بقرب فراشي. وكان النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يطوف بعلي في جبال مكة وشعبها، ولقد أوجز الإمام عليه السلام خلاصة تربيته في حجر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: وضعني في حجره وأنا ولد، يضمني إلى صدره ويكنفني إلى فراشه، ويمسني جسده ويشمني عرفه. وقد قدر لعلي عليه السلام بفعل حياته في بيت الرسول صلى الله عليه وآله أن يكون أول صبي تكتحل عيناه بمرأة الإسلام. وهكذا تخرج علي عليه السلام من مدرسة الرسالة وصار ينبوع الفكر التربوي عنده القرآن الكريم، وكل الإسلام في القرآن، والقرآن هو كتاب الإسلام. ولقد نهل علي عليه السلام من هذا المنبع الزاخر مبكرا، فاستفاد منه إيمانه واستفاد منه علمه واستفاد منه نهجه التربوي. ومن خلال علاقته بالقرآن المجيد استفاد الإمام من كل معاني التربية في هذا الكتاب السماوي المقدس، والذي تضمن كل مبادئ التربية في خطوطها العريضة وفي تفاصيلها الدقيقة. فقد حدد القرآن الكريم قيم الحياة البشرية وحدد الهدف من خلق الإنسان في هذه الدنيا. ولقد لخصت آيتان كريمتان هذا الهدف، وهما قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقد نظر الإمام عليه السلام في منهجه التربوي على مستويين: الأول هو مستوى التربية المقصودة، والثاني مستوى التربية غير المقصودة. والمراد بمستوى التربية المقصودة التربية الهادفة التي يرضاها البيت والأهل والمدرسة، وتمتد من مرحلة ما قبل الولادة إلى مرحلة البلوغ. ومن وصايا الإمام عليه السلام التربوية في هذا المجال قوله: انظروا من يرضع أولادكم، فإن الولد يشب عليه. ويتابع الإمام اهتمامه بمراحل الطفولة التالية من السنة الأولى إلى السنة الثالثة، ومن السنة الثالثة إلى السنة السابعة، ومن السنة السابعة حتى البلوغ، حيث يعرض نمو الطفل من النواحي الجسدية والذهنية. وقد راقب الإمام عليه السلام نمو الولد طولا ونمو أسنانه، وذلك بقوله: يشب الصبي كل سنة 4 أصابع ويثغر 7. وقد أثبت العلم فيما بعد ذلك، حيث أن الطفل ينمو لجهة الطول بنسبة 4 إلى 6 سنتيمترات سنويا، وتتكامل أسنانه في 7 من العمر. أيها الأفاضل، روى ابن عبد البر في الاستيعاب عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي، أنت ولي كل مؤمن بعدي. وروى البخاري في صحيحه في باب مناقب علي عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لعلي: أنت مني وأنا منك. وقال ابن حجر في الصواعق المحرقة: روى جابر بن عبد الله الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وآله قال: علي إمام البررة وقاتل الفجرة، منصور من نصره، ومخذول من خذله. معالم نهج البلاغة. مستمعين الأكارم، إن خطب وكلام أمير المؤمنين عليه السلام يمكن أن يكون لها مكانة علمية وعملية سامية في عالمنا المعاصر، باعتبارها تعبر عن فكر إسلامي أصيل ومتفاعل مع الحياة. وهذا ما حدث فعلا، حيث كان لهذا الكتاب القيم دور كبير في حدوث الصحوة الإسلامية المعاصرة واجتذاب الناس نحو الإسلام الثوري المعاصر. وإن نهج البلاغة يتميز بمستوى عال من حيث المضمون السياسي والاجتماعي والعرفاني، وهو ما يحتاجه الناس في هذا العصر، وهم يعبرون عن مدى تعلقهم وحبهم له. وفي الحقيقة فإن الإمام علي عليه السلام وفي نهجه الشريف يختزن كلاما لأبناء عصرنا الذين يمكنهم أن يتفاعلوا دوما مع هذا الكلام على مختلف مذاهبهم الفكرية والاجتماعية، لأنه يتضمن أنوارا ترشد الناس إلى الطريق الأمثل في الحياة. إن نهج البلاغة هو النبع الفياض لعلم الحياة والهادي للإنسانية والمغذي للروح البشرية في أكثر أبعادها أصالة، والمتمثلة بالبعد العرفاني وارتباط الإنسان بالله جل وعلا. وبعبارة أوضح، فإن نهج البلاغة يعبر عن روح الإسلام المعاصر. ويقول الآلوسي إن نهج البلاغة المتضمن خطب علي بن أبي طالب عليه السلام هو انعكاس عن نور الكلام الإلهي والشمس التي تتلألأ بفصاحة المنطق النبوي. ويقول المرصفي إن نهج البلاغة هو المثال الحي عن نور وحكمة وعلم وهداية وإعجاز وفصاحة القرآن، وأن هذا الكتاب يتضمن حكما متعالية وقوانين سياسية ومواعظ لامعة لا تشاهد في كتب الحكماء الكبار والفلاسفة المشهورين والعلماء النوابغ. علي في مرآة الشعر. أيها الأكارم، من الذين نظموا الشعر في مدح أمير المؤمنين عليه السلام أبو المعالي عبد العزيز بن الحسين بن الحباب، من مقدمي شعراء مصر وكتابهم، والذي يعرف بالقاضي الجليس الذي توفي عام 561 هجري قمري. والقاضي الجليس ممن تمسكوا بموالاة العترة الطاهرة سلام الله عليهم. ومن شعره: أبوهم وصي المصطفى حاز علمه وأودعه من قبل ما كان أودعا، أقام عمود الشرع بعد اعوجاجه وساند ركن الدين أن يتصدعا، وواساه بالنفس النفيسة دونهم ولم يخش أن يلقى عداء فيجزعا، وسماه مولاهم وقد قام معلنا ليتلوه في كل فضل ويشفعا، فمن كشف الغماء عن وجه أحمد وقد كربت أقرانه أن يقطعا، ومن هز باب الحصن في يوم خيبر فزلزل أرض المشركين وزعزعا. شذرات من نهج البلاغة. أيها الأخوة والأخوات، جاء في وصية أوصى بها إمام المتقين ولده الإمام الحسين عليه السلام: يا بني، أوصيك بتقوى الله في الغنى والفقر، وكلمة الحق في الرضا والغضب، والقصد في الغنى والفقر، وبالعدل على الصديق والعدو، وبالعمل في النشاط والكسل، والرضا عن الله في الشدة والرخاء. واعلم يا بني إن من أبصر عيب نفسه شغل عن عيب غيره، ومن تعرى من لباس التقوى لم يستتر بشيء من اللباس، ومن رضي بقسم الله لم يحزن على ما فاته، ومن سل سيف البغي قتل به، ومن حفر بئرا لأخيه وقع فيها، ومن هتك حجاب غيره انكشفت عورات بيته، ومن نسي خطيئته استعظم خطيئة غيره، ومن أعجب برأيه ظل، ومن استغنى بعقله زل، ومن تكبر عن الناس ذل، ومن خلط العلماء وقر، ومن خالط الأنذال حقر. صدق أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين. شذرات من النهج. أيها الأكارم، قال الإمام علي عليه السلام: أولى الناس بالعفو أقدرهم على العقوبة. وقال عليه السلام: الغنى في الغربة وطن، والفقر في الوطن غربة. وقال سلام الله عليه: العفاف زينة الفقر، والشكر زينة الغنى. وقال عليه السلام: خذ الحكمة أنى كانت، والحكمة ضالة المؤمن، فخذ الحكمة ولو من أهل النفاق. ومن درر حكمه عليه السلام: رب عالم قد قتله جهله، وعلمه معه لا ينفعه. منقبة علوية. مستمعينا الكرام، روى القندوزي الحنفي والعلامة الأربلي إن علي عليه السلام قال: أنا عبد الله وأخو رسول الله، ولقد صليت قبل الناس بسبع سنين. وفي ذلك قال الشاعر مخاطبا سيد الموحدين عليه السلام: سبقت إلى الإسلام كل موحد، وقد عم أصناف الورى الشرك والكفر، فكنت وما في الأرض غير ثلاثة يصلون للرحمن إذ أزف الظهر.